أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الإطلاق تارة يلاحظ في موضوع الحكم، الموضوع الأصولي للحكم وهو قيود الوجوب، وتارة يلاحظ الإطلاق في متعلق الحكم وثانية، وثالثة قد يلاحظ الإطلاق في ذات الحكم، في ذات الحكم. فإذن في ثلاث جهات يمكن أن يلاحظ الإطلاق. ومر بنا من ميزة النائمي رحمه الله عليه يقول أن الدليل الدال والقضية الواردة دائما هي في صدد السعة والإطلاق والبيان من جهة الموضوع. هذا ما عرف أن الدليل لا يتعرض، الدليل لا يتعرض إلى موضوع نفسه، لا يتعرض إلى موضوع نفسه في الإصدار الخارجي والوجود الخارجي. لا يقول أين أنا أوجد، لا يقول أنا أين أنا أوجد، نعم لا يقول أين أنا أوجد في المصداق الخارجي. أما في التنظير بطبع الدليل والقضية الإثباتية اللفظية هي متعرضة في التنظير إلى الموضوع. الدليل لا يتعرض إلى مصداق موضوعه نفيا وإثباتا إلا ما نذر. أما الدليل يتعرض بالأصالة إلى تنظير موضوعه. الموضوع إيه؟ الموضوع نعم المنطقي طبعا، الموضوع المنطقي طبعا مو الموضوع الأصولي. موضوع المنطقي يعني المبتدأ، المبتدأ. يقول الموضوع يتعرض إلى الدليل والقضية تتعرض إلى شرح المبتدأ لا لشرح الخبر. سبحان الله، حيث البلاغة قايلينها الخبر شارح للمبتدأ وليس الخبر شارح للخبر. حتى إذا وجد في كلام تعاقب أخبار فتلك الأخبار متعاقبة تلو بعضها البعض بشرح المبتدأ. أما أن خبر يشرح خبر هذا يحتاج قرينا، لأن الخبر الذي يشرح خبر في الحقيقة هو يأخذ الخبر الثاني مبتدأ غير المبتدأ الأول. فإذا في القضية الخبرية مو الإنشائية الجملة مؤسسة مبنية مركبة لشرح المبتدأ. هذا طبعا كلام ذكره البلاغيون يعني ويؤيد ما ذكره وادعاه الجماعي صحيح. فالكلام لا يشرح، لا يتعرض لموضوع نفسه مصداقا في الخارج، لكنه يتعرض لموضوع نفسه تنظيرا. أصلا بالأصالة هو مسوق الكلام، وأي جملة مسوقة للتعرض إلى موضوع نفسها تنظيرا وليس متعرض لموضوع نفسه مصداقا. فلا يقع الخلط بين دي العبارة المشهورة أن الدليل لا يتعرض لموضوع نفسه. الدليل لا يتعرض لموضوع نفسه مصداقان، في المصداق الخارجي، في الوجود الخارجي، أين يوجد، أين لا يوجد، أين هو مصداقه، أين هو غير مصداقه. نعم، الدليل لا يتعرض لذلك. يعني الدليل لا يتعرض للشبهة الموضوعية. وأما الدليل الكلي يتعرض للشبهة الحكمية. والشبهة الحكمية ما هي؟ يعني بيان حدود الموضوع، بيان حدود الموضوع تنظيرا للمحمول الذي يحمل عليه. فهذا إذن أمر مهم جدا نلتفت إليه. ليس غفلة البين، أي أن الموضوع الدليل لا يتعرض لموضوع نفسه مصداقا، ولكن يتعرض لموضوع نفسه تنظيرا، يتعرض تنظير نفسه مضاد. بعضهم يعبر هذا التحرير، الدليل يتكفل لبيان الحكم، صحيح، لبيان الموضوع أن له هذا الحكم، وإلا بالدقة ليس متعرض لبيان ذات الحكم، متعرض لبيان الموضوع أنه يترتب عليه الحكم. أما نفس المحمول وهو الخبر في الجملة الخبرية فلا يتعرض له الدليل، يعني لشرح نفس لشرح نفس الخبر وهو المحمول، إلا من جد طروه وعروضه على المبتدأ. وطبعا لا يخفى عليكم المراد من المبتدأ الخبر مو بالضرورة اسم واسم، اسم مبتدأ واسم خبر، قد يكون فعل يقع خبر لإسم، يعني جملة فعلية تعرف في موضع خبر لإسم مبتدأ، أو العكس قد يكون فعل في موضع المبتدأ، يعني يؤول بمصدر اسم ويخبر عنه بخبر، يمكن يخبر عنه بخبر اسم. هذا على كل بحثوه في علم المعاني، لاحظوه في علم البلاغة المصدر. ودي طبعا أمور مهمة جدا في يوميات الفرق. المقصود أنه دعوة المجنعين هي كالتالي، أن الدليل يتعرض لموضوع نفسه تنظيرا للشبه الحكمية، وإن لم يتعرض لموضوع نفسه للشبه الموضوعية. هذا صحيح. إذا كان كذلك، إذا الدليل غالبا لا يكون في صدد بيان المحمول الخبر، ذات الخبر يعني ما يكون في صدد. نعم، تستطيع أن تقول أن الدليل في صدد بيان الخبر، يعني موضوع الخبر، سبب الخبر، محل الخبر، هل معنى صحيح؟ أما ذات كنه الخبر لا، الدليل بطبعه لا يتعرض. هذه دعوة المجنعين صحيحة، ولكن لا مانع أن تكون في نقطة فقط. هذا الكلام متسالم عليه عند البلاغيين واللغويين والأصوليين، لكن هذا الكلام في حين متين لا يثبت مدعى المجنعين. شلون؟ يعني لا يثبت مدعى المجنعين أن كل الأدلة لا تتعرض لكنه المحمول. لماذا؟ لأنه في الحقيقة نستطيع أن نبين أن جملة من الأدلة الواردة خارجة خصوصا عن هذا الدليل الذي يذكره المجنعين. بأي بيان؟ ببيان أن الدليل نحن نتعرض لموضوع نفسه تنظيرا للمحمول، ولكن يمكن أن يكون الدليل قضية مركبة بدلا أن تكون قضية فقط موضوع محمول، يعني موضوع محمول ومحمول المحمول. ممكن قضية مركبة، فالمحمول وهو الخبر هو بنفسه بدوره قضية، عقد الحمل يعبر عنه، يعني قضية. فإذا كان قضية بالتالي يمكن إجراء الإطلاق في المحمول، ذات المحمول يمكن إجراء ذاته، يمكن إجراء الإطلاق في ذات المحمول. ومثلنا بمثال عملي ومصداقي، عفوا يعني مثال حقيقي وعملي، وهو موثق عمار بن موسى الصباطي في الرواية طبعا مروية بلا تقطيع في التهذيب. هناك جواب الإمام عليه السلام فقط في صدد بيان الإطلاق من جهة، يعني ليس فقط أقول كما هو في صدد بيان الإطلاق من جهة الموضوع، هو في صدد بيان من جهة الإطلاق من جهة ذات المقمون. ومثال آخر بعد حي لا بأس به ذكره النراقي ووافقه عليه صاحب الكفاية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، بالتقريب اللي ذكره النراقي مو بالتقريب اللي الآن ذكرناه وهو موثق عمر الصباطي. تقريبا شوف التعبير جملة كل شيء لك طاهر، تمت الجملة، تمت جملة أخرى تعقبتها حتى تعلم أنه قدر، جملة أخرى دي الجملة الأخرى أوتي بها مسوقة لبيان المحمول أن كل شيء لك طاهر، وهذه الطهارة مستمرة 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 حتى تعلم أنه قدر. فهنا الجملة الثانية حتى تعلم أنه قدر جملة مسوقة لبيان المحمول في الجملة الأولى، فالمحمول في الجملة الأولى صار مبتدأ في الجملة الثانية لا مانع من ذلك. هذا مثال بعد واضح كله، لذلك النراقي اعتبر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، اعتبر هذان دليلان المعتبران على أصالة الحلم وأصالة الطهارة، اعتبرهما دليلان دالان على ثلاثة قواعد، يعني أصالة الحلم بمفردها دالة على ثلاث قواعد، قاعدة أصل الحلية الواقعية الاجتهادية، أن الأصل في الأشياء عموم اجتهادي. القاعدة الثانية أصالة الحل الظاهرية عند الشك. القاعدة الثالثة الاستصحاب، استصحاب فقط من التعبير الوارد في هالجملتين، في الجملة يعني في اللسان دليل واحد ذو جملتين، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، من هاتين الجملتين في دليل أصاب الحل استفاد ثلاث قواعد، واحدة اجتهادية واثنتان من أصول عملية، ووافقوا علينا الكفاية، وكثير من أعلام وافقوا عليه، بعضهم قاعدتين بعضهم ثلاث قواعد. وكذلك النراقي رحمة الله عليه استفاد من دليل الطهارة، أصل الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، استفاد ماذا؟ استفاد أولا كل شيء لك طاهر، استفاد الطهارة الاجتهادية أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقال ثالث استفادها أصل عملي وهو أصل الطهارة. القاعدة الثالثة التي استفادها استصحاب، الاستصحاب استصحاب طهارة أو استصحاب عموما. فهذه شوف ثلاث قضايا استفادها من جملتين النراقي، مو من جمل ثلاثة، ثلاث قضايا استفادها النراقي من جملتين. جيد، مما يدل على ماذا يا أخوان؟ مما يدل على دفع دعوة المذنبين، أن قد تكون القضية الواحدة مركبة دالة على قضيتين، يعني على بيان الموضوع بالمحمول وعلى بيان المحمول بمحمول آخر، ما في مانع. وقد تكون نص جملة كلمة واحدة بعد كلمة يعني بعبارة أخرى دققوا يعني قد يكون التركيز الناقص دال على قضية مستقلة مختلطية بلاغية وأصولية وفقهية اجتهادية. ليس من الضروري في الدلالة على قضية كاملة أن تأتينا قضايا بترتيب تام. لا، عندك قضية بترتيب تام ثم في كلمة لترتيب ناقص تدلك على قضية تامة مجهولة. هذا معنى فيما استفاده النراقي من دليل أصحاب الحل ودليل أصحاب الطهارة. من دليل أصحاب الحل ودليل أصحاب الطهارة. هذه نقطة مهمة. النراقي استفاد شو؟ لاحظوا أن عندنا يطبق المبحث معنا هذا المبحث ذكروه في الاستصحاب وصار الطهارة وصار الحل، لكن هاي الزاوية التي ذكروها ما مربوطة بالأصول العملية، مربوطة بالاستنباط مباحث الألفاظ والدليل الثاني. قال النراقي وقالوا أن من كلمة حتى تعلن استفيد الاستصحاب، مع أن حتى تعلن ليس جملة تامة، ترتيب ناقص، استفاد قضية مستقلة برأسها وهو الأهل الاستصحاب. إذا عرفنا من أين استفاد الاستصحاب، مو من جملة تامة، جملة ناقصة. زين، من أين استفاد قاعدة الطهارة الاجتهادية المستقلة؟ هو استفاد من جملة تامة كل شيء لك طاهر. زين، أو كل شيء لك حلال. استفاد ماذا؟ استفاد قاعدة الحلية الاجتهادية الأولية. زين، هذا هو جملة تامة. زين، من أين استفاد أصاب حل أصل عملي أو أصالة الطهارة أصل عملي؟ من استفاد؟ قالوا من كلمة واحدة استفاد أصالة الطهارة، كلمة واحدة أو اللهم صل على محمد وآل محمد، استفاد من كلمة واحدة من لك. لك حلال، ليس كل شيء هو حلال. في فرق بين يقول كل شيء هو حلال، هو حلال يعني في نفسه بحسب الواقع، أما لما تقول كل شيء لك حلال، لك الحلية لك أو له أو لهم أو لي، يعني وظيفة في البناء العمل الذي تتبناه عملا لرفع الحيرة، لكن يناسب لسان الدليل أصل عملي ولا يناسب لسان الدليل الاجتهادي الواقعي. شوف من كلمة لك، إما من كلمة لك استفاد أصالة الحل، استفاد أصالة الطهارة، أو من كلمة حتى تعلم. عجيب، عفوا، من كلمة تعلم، من كلمة تعلم مو حتى تعلم، من كلمة تعلم. من شو تعلم؟ مو تعلم التعلم تعلم استفاد منه استصحاب، شلون تعلم تعلم الحين استفاد منه في الطهارة؟ قال تعلم يعني غاية عليه قبل يعني معناته شك. شلون؟ الله ممتاز، البراءة اللطيفة، ايش تحليل، ايش هذا الشيء؟ اما سطحيا مروريا شرحيا هذا مو استنباط، استنباط يقبل بلاغه، يقبل تحليل نحوي صرفي فلان فلان، وهم جواب شيء قبيحة مرقة جيدة. المقصود على اي حال نرجع الى كلام ميزان معين. في عرض في طرق في على كل المهم بعد كلمة اشتقاقات أخرى، هذا بحث آخر أنا نغوص فيه، أنا أريد نغوص في هذا المطلب لن ننتهيها، وهو ماذا؟ دعوة الميزانية إن القضية تتكفل بس لبيان الموضوع. نقول لهذه في الجملة البسيطة أكثر الجمل مركبة. شوف من لكن تبين لنا مركبة، من تعلم تبين لنا مركبة، حتى تعلم ثلاث مركبات. معنى مو تركيب تام، تركيب ناقص، منقطع بتركيب تام. تركيب ناقص ينقطع يرتبط بتركيب تام يدلك على قضية تامة. دي نقطة يوميات آليات الاستنباط الاجتهادي في أبواب الفقه. يجي نلتفت له تنظير أصولي بدون عارضة أدبية وعارضة بلاغية وعارضة ذوقية عرفية، ما يمكن الاستنباط فيه، يصير جفاف، يصير صراع أصولية جافة، جافة صحراء في الاستنباط. أما هذه الآليات البلاغية مهمة، يعني الآليات المعينة للملاحظة الأصولية البلاغة، نجيب مباحث الألفاظ، والدليل الاجتهادي قائم على مباحث الألفاظ، أهمية النجية مهمة مباحث الألفاظ. فإذا تنظيرا كبرويا سلموا الأعلام مع الميزانية أن الدليل يتعرض بشنو؟ لتنظير الموضوع. صحيح صحيح، ولكن لا مانع من أن تكون القضية اللفظية مشتملة على قضايا مركبة، يعني وليست قضية واحدة، فقد تكون اثنتان ثلاث أربع. أنا من جرى عجيب وقنا بالمبحث عصيب ومهم، لأن يعني كل فائدة دراستنا العام الخاص وفصول العام الخاص وفصول المطلقة قيد الآن انطبقها هنا في الأدوات اللغوية. إيه طبعا كلمة واحدة شكل جملة عجيب، هذا مهم لازم نفكر. كلمة واحدة شكل جملة جديدة، شكل جهة بيان جديدة، أوه. وكان الأمر حساس في جهة البيان لإجراء مقدمات الحكمة، إيه انتفتنا هنا عنك. أبدا الجمل في الأدلة ما تكون انفرادية أحادية، كثيرا ما تكون جمل مركبة. فإذا جبتك خمس أربع كلمات مع الجملة التامة منتصقة بالماذا؟ ها؟ أربع خمس كلمات منتصقة بالجملة التامة، هو النراقي من جملتين استفاد طبعا جملة تامة وتركيزين ناقصين، يعني ما استفاد ثلاث قضايا. فكيف إذا تجيك أربعة توابع سامعين خوة تذكرون ما شيء يكون، يعني ما كبر بكم السنة في مبحث النحو توابع الخمس بلية توابع خمس الشيء الأصلي تابع أول ثاني ثالث رابع، كل تابع يصير جملة. هذه نقطة لطيفة. إذا تنقح لنا الحال أنه ما ذكره الميزانائي قابل للخدشة من هالبيان، هو في نفسه كبروي متين بس كتطبيق على الألفاظ قابل للخدشة. نعم إذا كانت الجملة ترتيب واحد فقط بسيط بالطرق، مو ترتيب مو جمل مركبة، مو توابع مع جملة تامة، إذا يأتي كلام الميزانائي صحيح. نعم. فإذا الإطلاق ثلاثة أقسام: إطلاق في الموضوع الأصولي من موضوع اللغوي المركبي، في الموضوع الأصولي وإطلاق في المحمول وإطلاق في المتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. للتو حين تعرفنا على ثلاثة أقسام، شوف مراحل الاستنباط في المركب. للتو تعرفنا على ثلاث أقسام: إطلاق في الموضوع الأصولي، إطلاق في المتعلق، إطلاق في ذات الحكم. زين شنو ليش التقسيم مفعل؟ ما هو فائدته؟ فائدته هكذا: غالبا الإطلاق في جهة الموضوع الأصولي قيود الحكم غالبا استغراقي، ثم أقول دائما غالبا استغراقي، قد يكون مجموعي قد يكون لدي، لكن غالبا لا، غالبا استغراقي. طبعا لا يخفى عليكم الآن الكلام في الإطلاق في الموضوع الأصولي غالبا يكون استغراقي. نفس الموضوع مو المتعلق ولا الحكم، نفس الموضوع قد يكون فيه زوايا عديدة، من زاوية استغراقية، من زاوية مجموعية، من زاوية بدلية عجيبة. وهذه حالات عجيبة، مو حالات موجودة بكثرة الفقه بس ما بلوروها في علم الأصول. مثلا الأمر مو غريب لكم أخوانا، موضوع وجوب القصد مشتمل على 8 أجزاء: سفر، قدر المسافة، قصد المسافة، عدم المرور بقاطع، قصد الإباحة، عدم كثرة السفر، تمام قيود. هذا الموضوع، موضوع وجوب السفر، الموضوع له وجوب السفر 8 أجزاء، من جهة 8 أجزاء عموما مجموعي عجيب. نفس الموضوع مجموعي، من جهة نفس السفر استغراقي. أي سفر؟ زي من جهة نفس السفر بدلي، أهو شلون بدلي؟ شلون قلنا استغراقي؟ شلون يصير بدلي؟ بدلي واستغراقي في نفس السفر، عجيب. شلون؟ يعني فيما يعني هكذا، يعني أن الآن أنت غير 8 فراشة، أنت بتروح 50 شيء، بتروح مئات الفراشة. يشفيك 8 فراسخ، أول 8 فراسخ يتحقق لك ماذا؟ القصد. يحتاج في السفرة الواحدة تستغرق 8 فراسخ، 8 فراسخ كلها كلها. في السفرة الواحدة، السفر بدلي لو استغراقي؟ بدلي. لحظة 8 بدلي. بلحاظ أسفار غير متصلة، منقطع عن بعضها البعض، هنا السفر استغراقي. عجيب. هاي الاستغراقية والبدلية والمجموعية عجيبة غريبة. إيه طبعا هكذا. زين، من جهة الإباحة شلون؟ بدلية صغيرة. المهم شوف بعمال بدخل تفاصيل كثيرة. نفس صلاة المسافر لأجزائها 8 في الموضوع، كل جزء تشوف بعض بدلي، جزء آخر استغراقي، جزء آخر مجموعي، هنا مجموعي. عجيبا غريبا، موضوع واحد ذو تركيب، كل جزء من عنده في رجليه أزياء وموضع أو موديل مختلف. موضوع جزء الموضوع هي كل المواضيع للأحكام الشرعية، ليس من الضروري أن تكون بسيطة. أصلاً هاي البسيطة ما في بسيط، إن كنتم تنامون فلا ينام عنكم، أصلاً ما في بسيط، كل مرتب دائماً مرتبات الموضوعات.
فقيود الوجوب مو دائما قيود الموضوع هو قيد الوجوب، قيد الوجوب غالبا الموضوع هو الذي قيد الوجوب غالبا اصلا مو بسيط، غالبا مرتب. هاي تعليم ابتدائي ما وصف ابتدائي في الاصول يقول لك موضوع عقيد الوجوب، من تشفت في الفقه شو لا القصه يقول مهندس معناها على مهندسه مين يروح ميدانية بهندس كيف مين حتى يعيد تنظر لأخذ فلسك في العمل ألف شغلة وألف شغلة ألف خطورة وألف خطورة. الفقه والأصول هي في الأصول على مؤثر في اسمه فريد أزياء مرتبة أنيقة، مين تدخل في الفقه يا أنيقة يا رشيقة يا بني قال شوف هذا شغل شفتك كارو شغل زوايا ايه هاي بس شو اسمه هاي للدلال على في البحوث الاصول شيء تروح شيء اخر معنى حرب ايه من كل زوايا تستفيد ايه. فالمقصود نرجع الى ماذا؟ اذا الموضوع الاطلاق في الموضوع ايه يعني الواحد يدخل في استنباط في قضية يعني في مدن راحة واستراحة وعلى كل مشخة ومشخة لا شغل كاروك ايه. فالموضوع اذا فيه عدة جهات من الاطلاق يمكن ان تكون كل قيد كل جزء من عنده يجب ان تعالج هو بمفرده بلاحظ مو هذا مو قصد المفردة نظرة مجموعية لابد أن تكون، لكن تلاحظ في نفسه جزا وشنون جزا وشنون. كبار أساطين ذكرت لكم مرارا في بحث صلاة المسافر الشيخ جعفر تاج الوطن هم أسطوانة هم على كل نحريره جريئه مقدامه غوله وفي الفقه يعني، لكن مع ذلك كثير تلكأ في صلاة المسافر صعوبة هالتحليلات. صاحب الجوامع معروف أيضا بجرأته في تنقيح وجزم الفتوى، مع ذلك في صلاة المسافر أكثر كتاب حاط فيه صاحب الجواهر صلاة المسافر لأنه هو الأحرى كذا في حيث كتاب الجوامع يعني صاحب الجواهر مو كتاب فتوى، كتاب استدلال علمي شحن والأحوط 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 صعوبة هم سلو فتوى قول أحوط في كتاب علمي شو يقول أحوط ابحث احتمالات كل يقول أحوط 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 حتى كشف الغطاء هو كشف الغطاء مو كتاب فتوى كتاب استدلال شحن عظيم عفوا هو هم متن فتوى لكن شحن كان شو الغطاء أحوط 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 في صلاة المستنفر صعوبة هاي النقطة يا أخوان دي النقطة. واحد لازم يورط نفسه بالامتحان والدقة من الجهة وللكلام تتم وصلى الله عليه وسلم.